بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل مع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ومع هذه الوقفات المباركة أسأل الله أن يبارك فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: أجب.
هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي استدل بها العلماء على مشروعية صلاة الجماعة، وأنه ليس كل إنسان يعذر. قالوا: ولو عذر أحد لعذر هذا الأعمى، فما بال الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون أعذار، فضلا عن أقول أن لهم أعذار دون هذا العذر. ليست لهم أي أعذار، أصحاء أقوياء نشطاء أكرمهم الله بالنعمة والعافية والصحة، وما ذلك يتأخرون عن الصلاة مع قرب المساجد ومع أمن الطريق ومع الصحة والعافية التي هم فيها، ألا يخافون من العقوبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي بعد أن رخص له، أعاده مرة أخرى فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. وجعل العلماء أن الدليل على والفاصل في وجوب صلاة الجماعة هو سماع النداء، والمقصود سماع النداء السماع العادي بدون مؤثرات، حتى يكون. أما من كان بعيدا عن المساجد لا يسمع النداء، كمن كان خارج المدينة ولو كان قريبا منها، فالصحيح أنه لا يجب عليه أنه يأتي للمسجد، إلا إن فعل ذلك فهو سنة ومأجور. ولكن لو صلى وحده إذا كان لا يسمع النداء فإنه لا إثم عليه.
باب في فضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا.
هذا بيان أيضا فضل صلاة الجماعة والأجر في ذلك، وهو ظاهرة وبينة ولا أقف عندها.
باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
هذا أيضا فيه قسم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المتخلفين عن الصلاة إلى نوعين: أهل أعذار وأناس ليسوا من أهل الأعذار. أهل الأعذار عبر عنهم بالمريض ومن في حكم المريض، لأن هناك من أهل الأعذار من ليس مريضا ولكن قد تكون لديه أسباب ذكرها العلماء في بابها كالخوف أو غير ذلك من الأسباب التي يرجع إليها في مضانها في كتب الفقه بناء على الأدلة الثابتة في هذا الأمر وما استنبطه العلماء منها رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. النوع الثاني هو الذي يتخلف بدون عذر، فاعتبره فقال إنه يدخل في حكم المنافقين، ولا يعني أن من تخلف عن الصلاة نقول إنه منافق، إنما هو يحكي أمرا واقعا كان عند الصحابة رضي الله عنهم. فما كان أحد يتخلف من الصحابة رضوان الله عليهم أبدا، الذين يتخلفون على نوعين: إما أنه من أهل الأعذار أو أنه منافق والعياذ بالله. ولذلك يخشى الذي يتخلف عن الصلاة أن تكون فيه صفة من صفات المنافقين. الذي يتخلف عن الصلاة بدون عذر يخشى من هذا. ومرة أخرى، هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي ذكرها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، حتى إن الرجل كما ذكر هنا أنه يهادى بين الرجلين حتى يحضر صلاة الجماعة. فإذا أضفنا لهذا قصة الأعمى وعدم النبي صلى الله عليه وسلم عذاره، ومع أنه حاول أن يعتذر فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بينا أهمية الصلاة. وأؤكد ذلك فيما يتعلق بهذا الجانب، في أنه لو عذر أحد في صلاة الجماعة لو عذر المقاتلون في سبيل الله، ومع ذلك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، كما ورد كما في سورة النساء: عندما بين الله جل وعلا أهمية صلاة الجماعة وكيف تصلى وهي صلاة الخوف، فلو عذر أحد عن صلاة الجماعة لعذر المجاهدون في سبيل الله أن يصلي كل واحد وحده، وإنما أمر أن يصلوا جماعة مع وجود العدو ومع حمل السلاح وما في ذلك كما هو مبين. فما العذر لهؤلاء؟ وما حجة الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة؟ وإن كان قال بهذا طائفة من العلماء قالوا إن صلاة الجماعة سنة، ولكن هذا القول ضعيف، والأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة ترد ذلك، والله أعلم.
باب في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه.
هذا يبين فضل الصلاة وفضل انتظار الصلاة. والفضل المبين هنا لا علاقة له بقضية هل له عذر أو ليس له عذر، هذه مسألة أخرى حتى لا يختلط الأمر على من استمع لهذا الأحاديث، وإنما هذا فيه بيان منزلة ومكانة الصلاة والأجر الذي ثبت في هذه الصلاة، وقد فصل العلماء في هذا الجانب لماذا ورد بعضها 25 وبعضها أقل وأكثر، هذا يرجع إليه في مضانه. والمهم أن صلاة الجماعة لها أجر عظيم ومنزلة عظمى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا جاء التفصيل أنه لا يخطو خطوة إلا حط عنه بها، يعني رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة أيضا في هذا الأجر وهذا الدعاء من الملائكة، وذلك من الرباط كما ورد في الأحاديث الأخرى، والله أعلم. فأي عذر لأولئك الذين يفوتون هذا الأجر العظيم ويتساهلون فيه، والله أعلم.
باب فضل العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
هذا أيضا فيه بيان فضل الصلاة الخاصة، لأنه فرق بين الصلوات في أدائها، لأن صلاة العشاء كانت ثقيلة على الناس لأنها قرب النوم، ولذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، فلذلك جاء الصلاة الأجر العظيم فيها. ونلحظ أن الأجر في صلاة الفجر أعظم من صلاة العشاء، لأنه استيقاظ من النوم فهو أشد، ولذلك يلحظ تأخر الناس في صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلوات، ولذلك فالصلوات تتفاضل. ونجد أن في كل صلاة ورد فيه من أجر، بل صلاة العصر على القول الراجح أنها هي الصلاة الوسطى كما قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المهم من أجل أن نحرص على هذا الأجر أن نتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على صلاة الجماعة من أجل أن نحوز هذا الفضل العظيم. وأنبه هنا إلى أنه عندما قال من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، لا يعني هذا أن الإنسان لا يصلي الليل ما دام صلى العشاء، ما يقول أنا ما دمت صليت العشاء وصليت الفجر فلا حاجة لقيام الليل. ليس في هذا الحديث إلا بيان مقدار الأجر، هذا الحديث فيه بيان مقدار الأجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء ويصلي الفجر والصحابة كذلك، ويقومون يصلون الليل. فهذا لا يغني عن صلاة الليل، ولا يغني أن إذا صلى الإنسان العشاء أو الفجر أن يقول أنا إذا لا أريد أن أصلي الليل لأنني صليت العشاء أو الفجر، إنما ليس فيه إلا بيان المقدار والفضل، فلينتبه لذلك.
باب التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. زاد في رواية: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
هذه الأحاديث فيها وعيد شديد على المتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال لولا ما فيها من الإساءة والذرية لفعلت. وقيل أيضا أن من سبب عدم التحريق أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. ولكن هذه من أحاديث الوعيد، دليل على شدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه هم ولم يفعل، ولعدم فعله تعليلات بعضها جاءت مصرح فيها كما في بعض الروايات أنه قال ولا فيها من النساء وذرية، وأيضا أو يكون مثل ما ذكرت قبل قليل. الشاهد أن من تخلف عن الجمعة والجماعة فقد ارتكب إثما عظيما يتضح من خلال هذه الأحاديث، وهذا يؤكد لنا أهمية صلاة الجماعة وضعف من قال إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجب. الأحاديث صريحة صحيحة واضحة جلية في وجوب صلاة الجماعة، بل في المسجد كما في هذه الأحاديث، وهذا أيضا مسألة أخرى، لأن هناك من يقول بوجوب صلاة الجماعة ولكن لا يقول بوجوبها في المسجد، وهذه مسألة أخرى. وهناك من العلماء من شدد في صلاة الجماعة حتى اعتبرها شرطا لصحة الصلاة، أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، ولكن القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة. فلو صلى الإنسان وحده فإن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم إذا كان بدون عذر. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. أما صلاة الجمعة فقد وردت أحاديث أخرى في خطورة المتخلفين عنها كما في هذا الحديث وغيره مما يأتي في بابه، والله أعلم.
باب نسخ الكلام في الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الحديث مليء بالجواهر والدرر والوقفات العجيبة التي يصعب أن نحصرها في هذه الوقفات اليسيرة، ولكن أشير إلى أهمها. فمنها أن قضية الإيمان والحكم على صحة الإيمان قضية عظيمة، ومع ذلك توصل لها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب اليسير، ثم شهد لها فقال إنها مؤمنة، بعيدا عن أساليب أهل الكلام ومقدمات الفلاسفة وحجج المناطق وبراهين الحائرين. فإن علينا أن نحكم بالظاهر، والله جل وعلا يتولى السرائر. ومما يستفاد من الحديث بيان أن مسألة العلو مسألة بدهية مستقرة في فطرة عامة الناس، وهذا يدل على فساد مسلك أهل الكلام في تأويلاتهم التي لم يجنوا من ورائها إلا الحيرة والاضطراب والضلال والإضلال. ثم أيضا نجد في هذا الحديث هذا الأسلوب النبوي الرائع لا نستطيع أن نعبر عنه إلا كما عبر هذا الصحابي عندما قال بقلبه وهو الذي حدث له ما حدث، حيث صدرت من قلب متأثر بما جرى فقال، وهو حديث عهد بالإسلام، قال فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إن الدعاة والمربين أحوج ما يكونون إلى هذا المنهج النبوي الحكيم لتأليف قلوب الناس في زمن تغيرت فيه القلوب، فلسنا أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جهلنا وقلة صبرنا وغضبنا لأنفسنا وحرص الشيطان على صد الناس عن دين الله يجعل بعضنا يجهل فوق جهل جاهلنا. فلننتبه لهذا الأسلوب، بعض الناس يتصور أنهم باب الغير على دين الله يتصرف تصرفا يصد فيه عن دين الله ويصد الناس. ثم أيضا نجد من هذه الوقفات أن هذا الصحابي تكلم أثناء الصلاة، وليس فقط تكلم في موضوع عندما قال يرحمك الله، بل إنما تكلم في قضية وهذا كل أمياه وهذا خارج ما شأنكم تنظرون إلي، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا. هذا مما يدل على أن المتكلم في الصلاة ولو كان في أمر في خارجها ومع ذلك إذا كان جاهلا فيعذر بذلك، وهذا من أدلة العذر بالجهل، وهو باب عظيم، والذي يترجح لدي القول بقوة العذر في الجهل في مسائل كثيرة في المسائل العملية وغيرها، ولكن ننظر إلى موضوع الجهل، فلا يعذر إنسان في وسط أناس يمكن أن يتعلم، فالذي يعرض عن التعلم ويدعي بالجهل هذا لا عذر له، ولكن مثل هذا الصحابي وهو حديث عهد بالإسلام كما بين في هذا الحديث، فهؤلاء لأنه قال إني حديث عهد بجاهلية، فهو إذن قد أسلم حديثا. أما من كان بين يستطيع أن يتعلم ولديه الفرص في ذلك ويعرض عن هذا فهذا على باب خطير والعياذ بالله، ولا يعذر بأمره ولا يعذر بتساهله. ثم أيضا نجد من الأحكام الواقفة هنا التي نقف عندها لما قال ومنا رجال يتطيرون، انظروا إلى هذه العبارة، قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فرق هنا بين ما يجد الإنسان في صدره وبين الأثر الذي يترتب على ذلك. إذا كان مجرد وجود شيء في صدره ولم يتصرف بعد ذلك في أي شيء فإنه لا يضره ولا يؤثر عليه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد الشيء في صدره فصده كما كانوا في الجاهلية يفعلون يتطيرون، يريد أحدهم أن يسافر مثلا ثم يجد طائرا طار بشهيئة معينة فيرجع عن سفره، هذا قد أمضى ما وقر في نفسه وما وقر في قلبه فوقع في التطير المنهي عنه. أما إذا كان الإنسان أحيانا قد يقع له شيء لا نستطيع أن نقول لماذا يقع ذلك في قلبك، هذا له أسباب، إما أسباب اجتماعية أو أسباب بيئية، لمن نشأ في بعض المجتمعات التي قد يكون فيها شيء من التطير أو التشاؤم أو غير ذلك قد لا يستطيع الإنسان أن يصده أن يقع في قلبه، فهذا لا يؤاخذ به من رحمة الله جل وعلا أنه لا يؤاخذ به، إنما يؤاخذ لو أنه أمضاه. فمثلا هناك أناس إذا فتح دكانه في الصباح وجاء رجل فيه عاهة واشترى منه رفض أن يبيعه أو أغلق دكانه ذاك اليوم، هذا قد وقع في نفسه شيء فأمضاه، وهذا وقع في الإثم والتطير والعياذ بالله. أما لو أنه وقع خاطر في نفسه ولم يمضه ولم يؤثر عليه فإنه لا يؤاخذ بهذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدنهم أو فلا يصدنكم، أي فهو أثبت وجوده ولم يؤثم صاحبه ما دام لم يرتب عليه حكما آخر. أما موضوع رجال يخطون فقد تحدث فيها العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، هل معناه أنه يجوز؟ لا، واضح من هذا الحديث هذا النبي الذي يخط كان يخط بالوحي وهو بأمر من الله جل وعلا، لأن الأنبياء لا يتصرفون إلا بالوحي، والاستحالة معرفتنا لخط هذا النبي حيث لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على المنع ودليل على أنه لأنه كما أنك لا تستطيع أو لا نستطيع أن نعرف كيف كان يخط هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دليل على عدم جواز الخط. ولذلك فمن وافق خطه أي خط النبي ذلك فذاك، هذا دليل أنه لا يمكن أن يوافقه. فما دمت لا تستطيع أن توافقه فمعنى أنه لا يجوز لك أن تخط حتى يفهم الحديث على وجهه الصحيح وعلى مقامه الصحيح. أما بالنسبة للنبي فإنه يوحى إليه وهو يتصرف بالوحي، وليس وإلا أن أمور الخط من أمور الغيب وتدخل في باب الكهانة لمن ليس عنده علم كما يفعل المشعوثون ويعمل الدجالون والسحرة وغيرهم. فلينتبه لهذا المعنى والله أعلم. ثم أخيرا نجد أن هذا الصحابي بعباراته الجميلة جدا قالوا أنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فانظروا إلى عباراته وإلى أنه على سجيته وعلى طبيعته وعلى فطرته، ثم بين ماذا فعل وكيف كفر عن ذلك وباعتاقها كما بين له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة هذا الدين أنه دين واقعي عملي، لا يؤاخذ الناس بما لا يستطيعون أو لا يقدرون، ومع ذلك فباب الرحمة واسع وباب العفو واسع. نسأل الله أن يشملنا بعفوه ورحمته وفضله وكرمه.
باب منع المار بين يدي المصلي. عن أبي صالح السمان قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن اجتاز بين يديه فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
في هذا الحديث وقفات عظيمة، منها أن الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة ولو كثرت فإنها لا تبطلها. فهذا نلاحظ أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قد دفع في نحره عدة مرات، وهذا يحتاج إلى دفع وقوة وحركة، ومع ذلك فلم يبطل الصلاة. وبين السبب في ذلك أنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفع في نحره، هذا نص الحديث. فإن أبى فليقاتله أيضا، معناه أن النصر تتعدى مجرد نصر إلى المقاتلة، ولمس المقصود بالمقاتلة هو بمعناها الذي يتبادر إلى الذهن، إنما المقصود به ما دون القتل أي الإبعاد والضرب قد يصل إلى ذلك، لكنه في باب دفعه بقوة. فلينتبه لذلك، فإنما هو شيطان أي أن الشيطان هو الذي يدفعه، وإلا فالإنسان ليس شيطانا، وإنما يقصد أنه يعمل عمل الشيطان أو أن الشيطان هو الذي يدفعه أو أنه يتصرف بتأثير من الشيطان إلى غير ذلك مما يدل عليه هذا الحديث. ثم يدل على أن أبا سعيد رضي الله عنه جرأته في الحق، عرف أبو سعيد رضي الله عنه بجرأته في الحق، كيف لا وهو الراوي لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كيف وهو الذي أخذ أيضا بمروان نفسه عندما صعد إلى رادع أن يخطب قبل الصلاة في يوم العيد فقام ومنعه وقال له الصلاة قبل الخطبة يا مروان، وهو كان ولي وهو أمير المدينة، فعرف رضي الله تعالى عنه بجرأته في تغيير المنكر، ولم يقل له أحد عندما أنكر على مروان كيف تنكر على الوالي علانية، ما دام المنكر علانية فلينكر على الوالي علانية، وهذا دليل صريح واضح. وكان في محضر من الصحابة والتابعين وأقر أبا سعيد، بل إن الصحابي الآخر الذي قام أو الرجل الآخر وقد يكون تابعيا الذي أنكر على مروان وقال له الصلاة قبل الخطبة قال له أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أن الذين سكتوا عن مروان وهو والي المدينة قد أثموا ولم يقوموا بما عليهم، دليل على أن المنكر إذا كان علانية فينكر علانية، وإذا كان سرا ينكر سرا، ويراعى في ذلك المصالح والمفاسد، لأن هذه القاعدة تخضع لقاعدة المصلحة والمفسدة. حتى لو كان المنكر علانية وترتب على الإنكار مفسدة أعظم فإن في هذه الحالة تراعى هذه القاعدة، ولكن أن يغلق الباب نهائيا ويقال إن الولاة لا ينكر عليهم إلا سرا هذا الكلام فيه نظر وفيه فهم خاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في ذلك من أنه إذا أخطأ ويؤخذ بيده يقصد به معان أخرى يرجع إليها في بابها، مثلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم أو كان المنكر سرا أو غير ذلك. فيحمل الحديث حتى نجمع بين جميع الأحاديث ولا نأخذ حديثا دون حديث. فهذا من بيان الصدع بالحق والجرأة في الحق، لأنه إذا لم يفعل الناس ذلك فشل منكر وفشل باطل وتساهل الناس فيه، والله المستعان.
باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
هذا الحديث فيه بيان أن المصلي إذا كان يصلي فإنه يقف أمام الله جل وعلا، فهو يقف مستقبل ربه. وفي هذا أيضا دليل على الجانب الاستخدام أن الإنسان في بعض الأعمال يعلل بمثل هذه العلل العامة الواضحة. ولكن بعيدا عن خزعبلات الصوفية في بعض الأمور التي لا دليل عليها، فأحيانا يستدلون بأمور، مثلا يقول: لا يجوز أن يمد الإنسان رجله إلى القبلة أو إلى الكعبة، هذا لا دليل عليه، أو أن الإنسان لا يلقي ظهره إلى الكعبة، لا دليل عليه، لأن الأدلة قامت على خلاف ذلك وثابتة. أما قضية البسق في الصلاة فواضح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك، وأنه يقوم مستقبلا لربه جل وعلا. ولذلك ضرب مثلا: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنفخ في وجهه؟ هذه دليل عملي للتنفير مثل هذه الأعمال القبيحة. ولذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل الصحيح: فإذا تنخى أحدكم عن يساره وتحت قدمه. ذكر العلماء هذا أنه لا يكون في المسجد، لأنه إذا كان في المسجد فإن هذا يدنس المسجد. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نخامة في أيضا في المسجد وطلب بدلكها وتطهير المسجد منها. ولكن لو كان الإنسان يصلي في مكان لا يضره أن يتنخى، يعني في البر أو مكان آخر، فإنه يكون هنا عن يساره. وإلا نأتي للعلة الأخرى، فإن لم يجد أو كان المكان غير مناسب نقول فليكفل في ثوبه ثم يمسح بعضه عن بعض. هذا ما يدل. ثم فيه أيضا إشارة إلى أن الالتفات إذا كان يسيرا فإنه الصحيح أنه لا يؤثر، بل إن الالتفات في الصلاة كما بينا سابقا لا يقطع الصلاة، ولكنه يكره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لحاجة كما كان هنا، وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للوادي ينتظر مجيء أحد الصحابة وقد أرسله، فإنه إذا كان الالتفات لحاجة فإنه لا يؤثر ولا حرج فيه. أما إذا كان لغير حاجة فإنه يسترق الشيطان اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فهو مكروه، والله أعلم. وفي هذا أيضا إشارة أنبه إليها من هذا الأدل: لو أن أحدنا وقف أمام ملك من ملوك الدنيا كيف يتصرف؟ كيف تكون شخصيته؟ كيف تكون مهابته؟ فكيف هو يقف أمام ملك الملوك جل وعلا؟ فهل نستحضر هذا في صلاتنا؟ هل نحن ونحن نصلي نستحضر عظمة الله جل وعلا؟ هل تخشع قلوبنا؟ كل منا يراعي نفسه وينظر كيف تكون صلاته، والله أعلم.
باب في التثاؤب في الصلاة وكظمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل.
هنا نلحظ: فإن الشيطان يدخل، هذه حقيقة ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. لا تخضعوا للأوهام والتصورات العقلية، ولا نسأل كيف يدخل وإلى أين يذهب ومتى يخرج، فالغيبيات مجهولة الكيفيات. وإذا جاءت تلك الأخبار وأمثالها عن الصادق المصدوق فقل: آمنت بالله ودع عنك نزغات الشيطان وأوهامه. هذا جانب مهم. ثم أيضا أننا نبين أن الإنسان يمسك بيده على فيه مما يفعله الإنسان في صلاته، وهو نوع من الحركة في الصلاة المشروعة، لأنه له تأثير. وهذا يلاحظ أن الذي يطلق لنفس التثاؤب دون أن يفعل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالتراخي والثقل وغير ذلك، بينما لو فعل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيمسك بيده على فيه فإنه يجد اختلاف هذا الأمر أما لو كان أطلقه إطلاقا مباشرا، والله أعلم.
باب حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. باب دلك النخاعة بالنعل. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. باب الصلاة بحضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
هذه الأحاديث التي قرأها الشيخ تؤكد حقيقة سبق الحديث عنها، وهي واقعية هذا الدين، وهي واقعية هذا الدين وسماحة هذا الدين ومراعاته لأحوال الناس وظروفهم بدون تكلف أو تشدد، مع سد أي طريق يؤدي إلى العسر والحرج. فنلحظ هذا في كل هذه الأحاديث، سواء في حمل أمامة أو في قضية قرب الصلاة وتقديم العشاء، لكن يلحظ على أن لا يكون قال العلماء عادة للإنسان. بعض الناس قد يرتب عشاءه أو غداءه قبيل الصلاة فيقول إنه أخر وسبب التأخير، هذا لا، إنما لو كان حضرا وهو مشتهي له أيضا كما في الحديث الآخر، أن يكون مشتهيا له. لماذا؟ لأنه قد يشغل باله العشاء وطعام العشاء، ونجمع بعض الأحاديث بعضها، فإذا كان مشتهيا للطعام وليس عادة له، أما إذا رتب دائما طعامه قبيل الصلاة مما يسبب تأخير على الصلاة فإنه يأثم في هذه الحالة. أما إذا جاء عرضا أو لسبب طارئ أو تأخر أهله في العشاء لسبب لم يكن مقصودا قبل ذلك، فإنه في هذه الحالة يؤخر الصلاة. وكل هذا يدل على واقعية هذا الدين وعلى يسر هذا الدين، وأنه دين عملي يسير. وحتى مع ما وقع في قضية النخامة كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.